روحي دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لازال حديثنا موصولا عن أعظم حدث حدث للبشرية، والذي غير وجه التاريخ وجعل البشرية ذات معنى ووضعها على الصراط المستقيم، ألا وهو حدث الهجرة. وقد ابتدأ عام جديد بالأمس من أعوام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا في السنة 37 بعد 400 والألف، 1437 هجرية. يعني هذا الحدث، حدث الهجرة، بقاله 1437 سنة تقريبا. هذا الحدث الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وقد وقع مثله لكل الأنبياء والمرسلين، أو غالب الأنبياء والمرسلين هاجروا من البلدة التي كذبتهم وضيقت عليهم وأرهقتهم إلى أماكن أخرى يستطيع فيها أن يبلغوا دعوة الله تبارك وتعالى، ويستطيع فيها أن يعلموا الناس كيف يعبدوا ربهم تبارك وتعالى ويطيعوه. وتوقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن الهجرة كحقيقة، فالهجرة ليست فرار، وليست بحثا عن مكان يجد فيه الإنسان الاستقرار والأمن والأمان، ولا بحثا عن مكان يجد فيه رغد العيش، ولا بحثا عن مكان يأمن فيه على أسرته وأولاده، ولا بحثا عن مكان يجد فيه لذة العيش والترف، لا، بل كان الهدف الأساس من الهجرة هو من يأويني أبلغ دعوة ربي. لخص النبي صلى الله عليه وسلم الهدف من الهجرة في هذه الكلمات، أربع كلمات لخص فيهم هذا الهدف، وهو هدف كل الأنبياء والمرسلين وهدف كل المهاجرين لله ورسوله. أما المهاجرين لدنيا يصيبونها، أو امرأة ينكحونها، أو بحثا عن رغد في العيش، فهؤلاء ليسوا مهاجرين، وإن أطلق الناس عليهم مهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الأشهر على ألسنة الناس جميعا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الهجرة العظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحدث الأعظم والأكبر، وهذا ما اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول هذا من عنديات نفسي، ولولا أن الله تبارك وتعالى ألهم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في أن يختاروا تأريخا للمسلمين وتأريخا للرسائل والمخاطبات والوقائع والأحداث، لولا أن الله ألهمهم أن يختاروا الهجرة ابتداء للتأريخ لكان هذا الاختيار هو الأعظم، هذا هو الأعظم على الإطلاق. فقد تنازعوا في الاختيار، منهم من قال نختار التاريخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم طرحوا هذه الفكرة خشية أن يتسرب للأمة الإسلامية ما تسرب للنصارى في تأليه نبي الله عيسى عليه السلام وجعل يوم مولده يوم عيد، بل وجعلوه هو العيد الأعظم عندهم. قالوا نجعل يوم مبعثه ابتداء للتاريخ، فأيضا تركوا هذه، لأن يوم المبعث هذا وإن كان حدثا عظيما إنما هو حدث عظيم في ذاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نريد حدثا أثر في الأمة كلها. المبعث مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أثر في الأمة، لكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحدث الأعظم الذي شاهده القاصي والداني والعدو والصديق، وتأثر به الأصحاب وتأثر به المنافقون وتأثر به الكفار وتأثرت به الأزمنة والأمكنة كلها. ظل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب يتناقشون ويتحاورون حتى قال عمر بن الخطاب سنؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان، وكان اختيارا موفقا ومسددا من الله تبارك وتعالى. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، أو إن في كل أمة محدثون وإن يكن في أمتي فعمر. وقال عنه لم أرى عبقريا يفري فرية، وقال عنه الفاروق، وقال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، لكن لا نبي بعدي، إلى آخره. فكان ابتداء التاريخ بالهجرة ابتداء موفقا ومسددا، وجعل الأمة كلها إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة إذا جاءت لحظة ابتداء العام تذاكروا الهجرة وتذاكروا وقائعها وتذاكروا آثارها على الأمة حينها، وأرادوا أن يسقطوا هذه الآثار العظيمة على الأمة في هذا الوقت وفي غيره من الأوقات، وهذا الذي سنصنعه الآن. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض المواقف في الهجرة وكيف كانت إلى آخره، وكلنا يحفظ هذا. ورحلة النبي صلى الله عليه وسلم التي استمرت أسبوعا كاملا من مكة إلى المدينة، يختفي ويظهر يغير الطريق، إلى أن وصل إلى المدينة بعد أسبوع كامل من الحركة في الصحراء الرمضاء شديدة الحرارة شديدة الالتهاب، ليصل إلى المدينة وليبتدئ العمل الجاد المثمر. أولم يكن عمله جاد ومثمر في مكة؟ نعم، كان عملا تأسيسيا، خلق في مكة رجالا يحملوا على أكتافهم وعلى كاهلهم دعائم الدعوة، دعائم الدولة التي ستقوم في المدينة. فأسس رجال الدولة في مكة وأسس دعائم الدولة في المدينة. كمان مرة، أسس رجال الدولة في مكة وأسس دعائم الدولة في المدينة. فها هم العشرة المبشرون بالجنة، وها هم أصحاب بيعة الرضوان، وها هم أصحاب بيعة العقبة، وها هم الأوائل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة مرة واثنتين. كل هؤلاء كانوا الرجال الذين أعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل الله في حقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أبو بكر اسم يتلألأ في سماء الإسلام، أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، أبو بكر الذي بذل ماله كله 3 مرات لله ورسوله، أبو بكر الصديق الذي لم يسمى أحد بهذا الاسم ولم يوصف أحد بهذا الوصف كعلامة وشامة عليه إلا أبا بكر، الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول كلمة، ما تلكلك ما تلكأ وما تراجع وما تساءل وما ترك لنفسه فرصة ليناقشها، إنما قال لرسول الله صدقت. في أول ما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام قال أشهد أنك رسول الله، وأول ما أخبر بإسراء النبي ومعراجه قال صدقت، أصدقه في خبر السماء، وهو أعظم من انتقاله من مكة إلى بيت المقدس ومن معراجه إلى السماء. وها هو عمر بن الخطاب الفاروق الذي غير مجرى تاريخ الدعوة وجعلها جهرية بعدما كانت سرية، وخرج وصلى أمام الناس مفاخرا بإسلامه لا يخشى في الله لومة لائم. وهو عثمان ذو النورين زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب بئر رومة ومجهز جيش العسرة، عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان بن عفان الذي حفظ الله به ميراث هذه الأمة وذكر هذه الأمة، حفظ الله به القرآن حينما دون القرآن التدوين الثاني. وها هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، سيف الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن من الصبية، قد كان مثالا عظيما للفداء والبذل والصبر والثبات، صبر على أذى الكفار وصبر على أذى من يدعون محبته والتشيع له، لكنه رضي الله تعالى عنه تبرأ من كل ما خالف الكتاب والسنة. وهم بقية العشرة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المهاجرين الذين خرجوا في سبيل الله لا يريدون من وراء ذلك دنيا ولا مال. قال بعضهم ما على هذا عاهدتك يا رسول الله وما على هذا بايعتك، إنما بايعتك كي أضرب هاهنا أو يدخل السهم هاهنا فيخرج منها هنا فأدخل الجنة، قضية منتهية. ولما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية قالوا فما الثمن يا رسول الله؟ قال الجنة، قالوا ربح البيع. إن القضية خطيرة، حينما تريد أن تقيم دولة قبل أن تفكر في الدولة فكر في هذه الدعائم، فكر في الرجال الذين سيقيمون الدولة. لقد أبقى الله نبيه صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يعد إعدادا حثيثا وقويا ومجهدا في هؤلاء الرجال حتى يستطيعوا أن يتحملوا المرحلة الثانية وهي مرحلة الهجرة وما بعدها. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون لما هاجر؟ كما قلت هاجر لإبلاغ الحق إلى الخلق. ألم يكن بوسعه أن يبلغه في مكة؟ قد كان بوسعه، لكن برلمان مكة دار الندوة اجتمع صناديدها وكبراؤها على أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أنه لا أثر لما صنعوه مع أصحابه، قتل بعض أصحابه، سجن بعض أصحابه، عذب بعض أصحابه، هجر بعض أصحابه، أخذ مال بعض أصحابه، لكن كل هذا لم يردهم عن دينهم قيد أنملة. شنعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رموه بالإفك والسحر وغير ذلك، فلم يغير من الأمر شيء، فلم يكن عندهم إلا أن يعمدوا إلى رأس هذه الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما قضوا عليه قضوا على الدعوة، وظنوا أن الأمر بأيديهم. سبحان الله، إن الأمر كله لله، إن الله غالب على أمره، إذا قدر الله شيئا لا يغالبه أحد أبدا. إذا قدر الله لك الصحة فلو اجتمع أهل الأرض أن يمرضوك ما استطاعوا، وإذا قدر الله لك المرض لو اجتمع أهل الأرض أن يعافوك وأن يشفوك ما استطاعوا. إن قدر الله لك العلو فإن اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينزلوك من عليائك لم يستطيعوا. وإن قدر الله لك الغنى فإن اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يفقروك ما استطاعوا. لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك لم يضروك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم ينفعوك. الأمر كله بيد الله، الله غالب على أمره سبحانه وتعالى. اجتمعوا من أجل ماذا؟ من أجل أن يعتقلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعوا وصول خبره إلى الناس، ويمنعوا ملاقاة الناس به، ويمنعوا وصول كلامه للناس، أو يقتلوه أو يطردوه خارج مكة ويتخلصوا من شره زعمه. فقال بعضهم لبعض لو قتلتموه لا هيجتم بني طالب أو بني هاشم، ولو طردتموه لشاع الخبر بين الناس في الخارج واجتمع الناس معه فجاءوا يغزونكم، ولو سجنتموه فلا زال يتسرب خبره للناس. فليس أمامنا إلا أن نقتله بشرط أن لا يقتله رجل واحد، إنما يقتله مجموعة من الناس يشاركوا في قتله، بحيث أنه يعصر على عاقلته وعائلته وقبيلته أن تأخذ الثأر فتقبل الدية. فكرة شيطانية، فكرة شيطانية، لكن ظن هؤلاء أنهم يمكرون وأنهم يدبرون وأنهم يستطيعوا أن ينفذوا ما دبروه. ظن هؤلاء أنهم مكروا بليل ولم يطلع على مكرهم أحد. ظن هؤلاء أنهم توافقوا على شيء ولن يفصم اتفاقهم هذا أحد. لكن الله من فوقهم رقيب وعليهم شهيد، يسمع سرهم ونجواهم، يعلم سرهم ونجواهم، ويعلم كل شيء عنهم. فلما توافقوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها حان وقت الهجرة، أوجب الله على رسوله أن يهاجر إلى المدينة وأن يخرج من هذه البلد التي مكرت به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين. الله تبارك وتعالى إن دبر أحد شيئا لمعارضة دينه أو أوليائه أو أمره القدري فإنه جل في علاه يمكر بهذا الماكر حتى يوقعه فيما أراد أن يوقع فيه خلق الله وأولياء الله. إنه تدبير الله تبارك وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يكفي هذه الكلمة أن تبعث في قلبك أيها المؤمن الاطمئنان، أنت تقول الآن إن العالم اجتمع على قتال المسلمين، إن العالم اجتمع على فتنة المسلمين، إن العالم اجتمع على وصف كل مسلم مستمسك بدينه بالتطرف والإرهاب وغير ذلك، إن العالم اجتمع على وصم المسلمين بكل وصف دنيء، إن العالم اجتمع على قتل المسلم وعلى سفك دمه وعلى هتك عرضه. ما يحدث للمسلمين في فلسطين والقدس، ما يحدث للمسلمين في سوريا وفي العراق وفي لبنان، ما يحدث للمسلمين في بورما، ما يحدث للمسلمين في أي بقاع الأرض، في اليمن، في ليبيا، في كل مكان، ما يحدث للمسلمين هو حرب على الإسلام. دقت أم عظمت؟ تزيى من يحارب الإسلام بزي الصليبية أو بزي اليهودية أو حتى تزيى بزي المتأسلمين؟ فإن الحرب شعواء. أتظن أن هذه الحرب الموجهة للإسلام وعلى المسلمين أنها ستستأصل شأفة المسلمين وأنها ستقضي على الإسلام، اطمئن. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الإسلام هذا مثله مثل قطعة الحديد التي إذا أدخلت النار وطرقت بالمطارق ازدادت صلابة وقوة. البلاء يزيد الأمة صلابة وقوة. لو اجتمع من بأقطارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام، لو اجتمع العالم كله على أمة الإسلام ليفتكوا بهم ما استطاعوا أن يستأصلوا شافتهم. لماذا؟ لأن الإسلام دين الله، ولأن المسلمين أولياء الله، والله تعالى حافظ دينه وحافظ أولياءه. ها هو حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع المجرمون عند بيته لقتله، فاستخدم الله تبارك وتعالى كل جنده ليري مكانة وعظمة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده للناس. فإذا بالقوم يخرج رسول الله من بين أيديهم ولا يرونها ولا يرونه، ويتبع آثاره فلا يصلون إليه، ويقف على فم الغار فلا ينظرون إليه، ويسير خلفه في الصحراء القاحلة طيلة مسيره ولا يصل إليه، ويبعث في إثره الطلب، ويبعث في إثره أصحاب النفوس المريضة لكي يأتوا به فيضل الطريق ويهدي الله بعضهم، إلى أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكل مرحلة من مراحل رحلة رسول الله إذا بالله تعالى يبلغها للناس عن طريق مؤمن الجن، يرونه، يسمعون ما يتلو من قرآن، يعرفون أخباره، ثم ينقل الخبر بسرعة الجن وكأنها مقابلة لسرعة الاتصالات. اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يمر على خيمة أم معبد، فيأتي أحد مؤمن الجن ويدخل إلى مكة ويصدع ببعض أبيات من الشعر يعرف الناس أن الله تعالى حامي نبيه وحافظه، وأنه مر على خيمتي أم معبد وأنها قد رأت منه العجب العجاب. إلى أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا بصارخ من اليهود يقول جاء جدكم اخرجوا لملاقات نبي الله. جدكم يعني عزكم، فمحمد صلى الله عليه وسلم عز الأمة وبركتها ونورها وشفيعها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار، ويدخل قبله أبو بكر الصديق خشية أن يكون في الغار شيء يؤذي رسول الله. أولا يعلم أبا بكر أن رسول الله تعالى معصوم ومحفوظ بحفظ الله؟ نعم يعلم ذلك ويتيقن، لكن الأخذ بالأسباب من الإسلام. يدخل أبا بكر يمزق ثوبه قطعة قطعة يضعها في الشقوق في الغار حتى يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أبي بكر الصديق. لكن رسول الله يعلم يقينا أن أبا بكر يحب رسول الله حبا لا يدانيه حب. تخيل أنه في الهجر، أبو بكر حينما هاجر ترك من ترك أبوه ولم يكن بعد قد أسلم، وترك ابنتيه صغيرتين ولم يترك لهم درهما ولا دينار، خذ الفلوس كلها اللي في البيت لله ورسوله. عشان يبين لك بس كم كان حب أبا بكر لرسول الله، أخذ المال كله معه، حتى إن أباه قال لأسماء هل أخذ أبوكم المال معه؟ لم يترك منه شيء. فوضعت أسماء بعض الأحجار وغطتهم بكساء في قوة حفظ المال يعني زي في الخزنة يعني، ثم أخذت بيد أبي قحافة ووضعتها على هذه الأحجار وقالت له لقد ترك لنا مالا كثيرا فهدأ الرجل. لكن الحقيقة أن أبا بكر الصديق لم يبالي بأبيه ولم يبالي بابنتيه ولم يبالي بالدنيا كلها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ قلبه يفديه بروحه وبكل ماله، مش بنص ماله، عشان تعرفوا البذل والعطاء في الهجرة كان شكله ايه. من اعظم من بذل في الهجرة ابو بكر، ولذلك كافأه الله تبارك وتعالى وهو في الغار يخشى على رسول الله. خلي بالك بعض الناس يروجون ان ابا بكر كان خايف على نفسه، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، فيظن القارئ لهذا النص ان ابا بكر كان يخشى على نفسه. لو خشي على نفسه ما قال لرسول الله الصحبة يا رسول الله، لو خشي على نفسه ما بذل ماله كله بدل المرة اثنتين وثلاث، لو خشي على نفسه ما وقف أمام أبا جهل وصناديد الكفر حينما أرادوا أن يخنقوا رسول الله فوقف أمامهم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فظلوا يضربونه بنعالهم حتى أصبح كأنه نصب أحمر ولم يعرف وجهه من قفاه. أبو بكر الصديق لو خشي على نفسه، لو خشي على نفسه، أبو بكر يخشى على نفسه، أبو بكر يفدي رسول الله ويفدي إسلامه بروحه وبدنه وماله وبولده وبكل ما يملك. لكن أبا بكر كان يقول هذا، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، خشية على رسول الله، بدليل أنه حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار بعد ذلك وصاروا في الطريق إلى المدينة، كان أبو بكر تارة يمشي خلفه وتارة يمشي أمامه وتارة يمشي عن يمينه وتارة يمشي عن يساره، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع يا أبا بكر اللي انت بتعمله ده، مرة تمشي قدامي مرة ورايا مرة يميني مرة شمالي؟ قال أخشى الرصد يا رسول الله وأخشى الطلب، يعني أخشى أن يكون في حد رصدك، فيعني اللي هم القناصة يعني الرصد يعني القناص، حد يضرب سهم من بعيد فأجي عن يمينك أو عن شمالك، وأخشى الطلب فأكون من وراك. فسيدنا أبو بكر الصديق قدام وورا يمين وشمال ماشي عمال يلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد أحد أن يصيب رسول الله كانت الإصابة في أبي بكر لا في رسول الله، ويقول يا رسول الله لو مت أنا فأنا رجل واحد من الناس، ولكن لو مت أنت مات الإسلام وماتت الدعوة. الله أكبر، الله أكبر على أبو بكر، الله أكبر. أبو بكر هذا الرجل أمة واحدة، وزنت الأمة كلها بأبي بكر فوزنهم أبو بكر، وليس فيهم رسول الله طبعا، الرسول وزن الأمة جميعا فوزنهم، ولما وزن أبو بكر بالأمة وزنهم، فأبو بكر أمة رضي الله تعالى عنه. البذل والعطاء، لما كان في الغار وحينما قال لو نظر أحدهم أمام تحت قدميه لرآنا، ماذا قال الله؟ قال إلا تنصروه فقد نصره الله. الآيات دي نزلت في المدينة لكنها تحكي موقف عظيم وقت الهجرة، نزلت في المدينة لتذكر أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من الأعراب وممن أظهروا الإسلام من المنافقين، يقول الله لهم إلا تنصروا، أي إن لم تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره، لكن لابد أن تنالوا شرف نصرة رسول الله، لابد أن تنصروه، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. مين اللي بيقول؟ رسول الله بيقول لمين؟ لصاحبه. مين صاحبه؟ أبو بكر الصديق. قال له كده ليه؟ لأن أبو بكر قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حينما قال رسول الله لأبي بكر إن الله معنا، كما قلت لكم أبو بكر لم يكن يخاف على نفسه إنما كان يخشى على رسول الله، على طول ربنا قال إيه؟ إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، عليه الهاء هنا على أبو بكر الصديق، أنزل الله السكينة على أبا بكر فسكن وهدأ ولم يخشى على رسول الله، وعلم أن الله حافظ رسول الله وأنه يرعاه، فأنزل الله سكينته عليه أي على أبو بكر، وأيده بجنود لم تروها، أي وأيد رسول الله بجنود لم تروها، ليس فقط كما يزعم الناس الحمامة والعنكبوت، لا، الجنود جنود الله لا يعلم جنود ربك إلا هو، جنود معنوية وجنود حسية، جنود مادية، جنود ترى وجنود لا ترى. الله تعالى يؤيد رسول الله ويحفظه ويرعاه بجنده، حتى إنك لتجد أن الله يسخر الكافر لحماية رسول الله. عبد الله بن أريقط كان مشركا، لكن الله سخره لرسول الله ليكون هاديا لهم في الطريق، يدلهم على طريق إلى المدينة لا تسلكه قريش ولا يعرفه كثير من الناس. هذا الله له هذا الرجل الذي خرج في طلبه فساخت قدم يعني فرسه في الأرض مرة واثنتين، ثم بعد ذلك أسلم وآمن برسول الله وكان صاحب منع العيون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ألبس سواري كسرى، ألبس سواري كسرى بعد ذلك تحقيقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الهجرة كانت بذلا عظيما ونية خالصة وبناء وتشييدا. طيب إذا كان في مكة النبي صلى الله عليه وسلم أعد الرجال الذين سيحملون أو يدعمون قيام الدولة في المدينة، فما هي دعائم الدولة في المدينة؟ احنا عايزين نقول ان الهجرة مش مجرد حدث، والهجرة مش مجرد تاريخ، وأول السنة الهجرية مش مجرد احتفالات وأغاني وطبل أهازيج ومزمار، ولا شوية أفلام يضحك بها على الناس يظنون بها أنهم قد أدوا ما عليهم في احتفائهم واحتفالهم بهجرة رسول الله، لكن الهجرة هي حدث لابد أن يغير حياتك، لأن المهاجر فقط ليس فقط من انتقل من مكان إلى مكان رعاية وحفظا لدينه، لكن المهاجر الحق هو من هجر ما نهى الله عنه، فلا بد حدث الهجرة هذا يذكرك دائما بأنك لا بد أن تهاجر إلى الله بتوبة صدوق، بتوبة صالحة، ببذل بعطاء، لا بد أن تهاجر إلى الله تعالى، تنتقل من حال إلى حال، من حال الغفلة والكسل والنوم إلى حال اليقظة والعمل والبذل، من حال عدم الاكتراف بأحوال المسلمين وعدم الاهتمام بما يحدث للناس في القدس وفلسطين وسوريا والعراق وغيرها من بلاد المسلمين إلى الاكتراف والاهتمام بهم. للأسف الشديد أبناء الأمة شبابها يفرحون ويمرحون من أجل الكرة، من أجل ماتش كرة، يضيعون مجهودهم ووقتهم، وفي نفس اللحظة يقتل إخوانهم في فلسطين بأيدي اليهود، ويقتل إخوانهم في سوريا بأيدي الروس، ويقتل إخوانهم في بورما بأيدي البوذيين، ويقتل إخوانهم في أفريقيا الوسطى بأيدي عباد الأوثان، ويقتل إخوانهم في كل بقاع الأرض بأيدي الطواغيت والظلمة، لكن الأمة تجري وراء الكرة. من الذي أحرز الهدف الأول؟ ومن الذي أحرز الهدف الثاني؟ من الذي أتانا بهذا النصر العظيم؟ بئسا لهؤلاء، بئسا لهؤلاء. لكن العيب ليس على هؤلاء فحسب، العيب على من يمسكون بدفة الأمر ويوجهون الناس إعلاميا من المهم إلى الخسيس، من دماء المسلمين التي تسال في كل مكان إلى لعب الكرة، من مشكلات الأمة المتراكمة التي لا يعلم لها نهاية إلى اللعب والخنا والدجل والكذب. أمة عندها حدث عظيم، حدث الهجرة، لكنها كلها متوجهة إلى شاشات التلفاز لتشاهد الكرة. ماذا تعرفون عن هجرة رسول الله؟ كم بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دمه وماله ووقته، وتعرض لكل صنوف الأذى من أجل أن يوصل كلمة الله إليك. أي وأنت، لقد تعب رسول الله من أجلك، من أجل أن تقول أنت لا إله إلا الله، وأن يقول أباك وأمك لا إله إلا الله. وماذا أنت قدمت؟ هل قمت بلا إله إلا الله كمنهج حياة؟ هل تحركت بلا إله إلا الله في الأمة تحركا يدل على أنك تعيش هذا المنهج؟ لقد هاجر رسول الله وبدأ في تشكيل الدولة. خلي بالكم، الإسلام دولة، دين ودولة. الإسلام ليس دين فحسب، الإسلام ليس رهبانية، الإسلام ليس أداء صلوات وإخراج بعض الصدقات وأداء للحج وانتهت القضية، لا، الإسلام دولة. الإسلام جاء ليشيد أمة ودولة، يقيم مجتمعا يصلح من نفسه ويصلح ما حوله من مجتمعات. الإسلام جاء ليكون الحكم لله، الإسلام جاء ليعلي شريعة الله، الإسلام جاء لتعلو كلمة الحق، الإسلام جاء ليحقق العدالة الاجتماعية، الإسلام جاء ليحقق السلم الاجتماعي، الإسلام جاء ليتآلف مع كل الفئات، بشرط أن يكون دين الله هو العالي، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. الإسلام جاء، انظروا أول ما صنع رسول الله حينما هاجر إلى المدينة، عمل إيه؟ بنى المسجد. وأول كلمة تكلم بها، تكلم بكلمة ترسي قواعد هذا المجتمع. أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. دي قواعد بناء الأمة. أفشوا السلام ليس مجرد أن تقول السلام عليكم وأنت تضمر لأخيك الضغينة، أو تبذل السلام لأعدائك وأنت تمكر بهم، أو تبذل السلام وأنت تحييك الخطط والمكر والأذى للناس. أفشوا السلام حقيقة، أفشوا السلام من معانيه أفشوا الإسلام، لأن الإسلام دين السلام. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وهذا نوع من أنواع التداخل الاجتماعي والترابط الأسري والترابط المجتمعي. أطعم الطعام، لم يقل أطعم الطعام للمسلمين فحسب، أطعم الطعام لكل الناس. إن الإنسانية لا تعرف حقيقة الإنسانية إلا من الإسلام، ولا تعرف حقيقة حقوق الإنسان إلا من الإسلام، ولا تعرف حقيقة حقوق الحيوان إلا من الإسلام، ولا تعرف حقيقة حقوق النبات إلا من الإسلام. إن الناس لا يعرفون حقيقة حقوق البيئة إلا من الإسلام. فالإسلام جاء ليجعل من الأرض موطئ السلام، الأرض جميعا. وحينما قال الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، لم يقصد القتل للناس، إنما وقاتلوا الذين يمنعون الخير عن الناس، يمنعون وصول الحق للناس، يمنعون وصول الإسلام للناس، حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. أول ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه أفشى بين الناس السلام، قال أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام. حينما تصلي بالليل والناس نيام يحدث عندك اصطلاح نفسي أو صلاح نفسي، فتصبح إنسانا تتعامل مع الناس بكل حب وبكل ود وبكل رحمة، تنزل عليك السكينة كما نزلت على أبي بكر في الغار حينما تقوم بالليل، تنزل عليك السكينة، تطمئن لربك، تثق في مولاك، تصنع المعروف مع الناس ولا تنتظر الثواب منهم، إنما تنتظر الثواب من رب الناس سبحانه وتعالى. أول ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. عبد الله بن سلام جه وبص على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة وقاعد الناس حوله، فبص قال: فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. أصل الكذاب بيبان على وشه الكذب، ربنا يكفينا شر الكذب. الكذاب بيبان على وشه الكذب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشع من وجهه الصدق، كان يشع من وجهه النور، كانت تشع من وجهه البركة، كانت تشع من وجهه السكينة. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض سلما وسلاما لكل الناس. وبدأ أول ما بدأ ببناء المسجد. وطن بلا دين لا شرف للمسلم أن يعيش فيه، شرف الأرض بشرف الدين المقام فيها. أي أرض لا يعظم فيها دين الله تبارك وتعالى لا شرف لها، لا شرف لها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مكة التي أشرف بقاع الأرض، لكن أهلها حاربوا دين الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وهو يبكي باحثا عن أرض أخرى يظهر فيها دين الله ويقام فيها شرع الله تبارك وتعالى. لعلنا نلتقي مرة أخرى نتعرف فيها على هذه الدروس العظيمة للهجرة، وما هي دعائم الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.
وعشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.